إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في مختصر معارج القبول بشرح سلم منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. قال: فصل من الشرك فعل ما يتبرك أو فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. فتكلم في الدرس الماضي عن الرقية المشروعة والممنوعة، وفي هذه أو في هذا الدرس يبين أنواعا من الشركيات يقع فيها العامة، ويبين أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم قال في الشرح: هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم، وهو اسم يؤتى به للفصل بين السابق واللاحق للانتقال من موضوع إلى موضوع، كما في سورة صاد لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. وكذلك اسم الإشارة ذلك أيضا يؤتى به للفصل بين السابق واللاحق والانتقال من موضوع إلى إيه؟ إلى موضوع، كما في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبعدين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذان الاسمان من أسماء الإشارة يؤتى بهما للانتقال من موضوع إلى إيه؟ إلى آخر. قال: هذا، هذا هو الأمر الذي فصلناه وبيناه فيما مضى. ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشي عليها، ما اسم موصول بمعنى إيه؟ الذي، ما لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم. من أعمال أهل الشرك تعظيم ما لم يأذن الله به أن إيه؟ أن يعظم. فتعظيم ما لم يأذن الله به بتعظيمه شرك. ويفهم من ذلك أن تعظيم ما أمر الله بتعظيم إيه؟ طاعة وعباد. فالله تعالى أمر بتعظيم الرسل، فتعظيمهم طاعة لله عبادة، أما تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه فهذا إيه؟ فهذا شرك. تعظيم ما لم يأذن الله به في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم، أي لم يأذن الله تعالى بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم. الله تعالى قال في سورة الفتح للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. فلا بد من بصيرة تفرق بها بين هذه الضمائر، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هذه الضمائر لا تعود إلى واحد، وإنما لتؤمنوا بالله ورسوله انتهين، وتعزروه وتوقروه النبي عليه الصلاة والسلام بضيق قوله في الأعراف: فالذين آمنوا به وإيه؟ وعزروه ونصروه. وبعدين وتسبحوه، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الله له حق على عباده، الرسل لهم حق، المؤمنين لهم حق على بعضهم على بعض، الأولياء لهم حق، فأعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. لا تصرف حق الله لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فصرف حق الله لغير الله شرك، لأنه ظلم وضع الحق أو صرف الحق لغير إيه؟ لغير مستحق. قال: وسبب هذا كله هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه من الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه. الله تعالى جمع الحقوق في آية من سورة النساء تسمى آية الحقوق، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. يبقى كل له حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وإياك أن تصرف حق الله لغير الله عز وجل. يبقى من الشرك تعظيم ما لم يأذن الله بإيه؟ بتعظيمه. ثم ضرب أمثلة، قال: كمن يلذ ببقعة أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. يقصد بقعة من الأرض، يقصد بقعة من الأرض يلجأ إليها ويلوذ بها ويتردد عليها تبركا بها أو بتبركا بمن دفن إيه؟ أو من دفن فيها، حتى ولو قصد أن يعبد الله في هذا المكان فإنه إيه؟ فإنه لا يجوز. قال: وقد قيدنا ذلك بقوله: ما لم يأذن به الله، تعظيم ما لم يأذن به الله أن يعظم، فخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام الكعبة، هذا بيت معظم، ولذلك يستحب لمن يراه أن يقول: اللهم زد هذا البيت إيه؟ تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه تكريما وتشريفا. خد بالك، يبقى البيت الحرام أمر الله أن يعظم، يبقى تعظيم البيت الحرام طاعة لله عز وجل، وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك، لا تعظيم للبقعة ذاتها. تعظيم الكعبة تعظيم لله مش للإيه؟ مش للكعبة ذاتها. ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يستلم الحجر قال قوله المشهور: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه يقبلك ما قبلتك. وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه. فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسل هي طاعة الله عز وجل ومعصية معصية الله، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى. فإنهم يعني الرسل إنما عظموا لأجل عظمة المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك كله إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزل الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية، لانعكس الأمر، فصار بعد ما صار تعظيم مأذون به من الله صار غير إيه؟ غير مأذون به. تعظيم الرسل بالمحبة بالطاعة بالاحترام بالتوقير، لكن ما يوصلش تعظيم الرسول أن أجعله حقا من حقوق الله فضلا عن أن أدعي أنه هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك لا يجوز في حق الرسل فلا يجوز في حق غيرهم من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى من انواع الشرك تعظيم ما لم يأذن الله ان يعظم، كمن يلذ ببقعة او حجر او قبر ميت او ببعض الشجر او غير ذلك من العيون ونحوها، ولو قصدها بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح لما أراد أن يجرهم إلى الشرك، ما دعاهم إلى عبادة غير الله، ولن قالوا إيه؟ اتخذوا صورا لود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، اتخذوا لهم صور كده تذكرون به، اتخذوا صور صاروا كلهم يشوفوا الله يرحمكم الله يلحقنا بكم على خير. جيل بعد جيل بعد جيل جاء للجيل متأخر وقال هذه آلهة آبائكم فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا أن ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها. فالعيد يسمى عيد لأنه إيه؟ يعود في وقت ثابت من العام. فاتخاذ القبور عيدا معناها أن تجعل لزيارة القبر يوما معلوما مخصوصا تتردد فيه، لا تذهب إلى القبر إلا في ذلك الإيه؟ في ذلك الزمان وذلك الوقت، إذا أنت اتخذته عيدا. قال كفعل عابد الأوثان في تعظيم أوثيانهم واعتيادهم إليها. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، أي تعبدا لها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حداثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة النبق المعروف، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم للبركة يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من قبلك. وهنا نقول هذا الحديث دليل على عذر المسلم بجهله إذا قال كلمة الكفر. فالصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهذا كفر. ولكن لم يكفرهم لأنهم كانوا كما قال حدثاء عهد بكفر، فعذرهم بجهلهم وصحح لهم الأخطاء وصحح لهم الأخطاء. فالمسلم لا يكفر بقول كفر يقوله غير معتقد له ولا راغب في الكفر به. وكذلك لا يكفر المسلم بفعل كفر هو لا يقصد بالكفر ولم يشرح صدرا به. ثم تكلم رحمه الله عن القسم الثاني في الترجمة هو أقسام زيارة القبور. قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنة المثبتة الصحيح. النوع الأول من أنواع زيارة القبور الزيارة المشروعة، الزيارة السنية. ها الزيارة السنية. قال ثم الزيارة أي زيارة القبور تأتي على أقسام ثلاثة، سنية وبدعية وشركية، فتفهموها يا أمة الإسلام. ثم بدأ بالسنية، بدأ بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم ثنى بالبدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم ثلث بالشركية. فبدأ بالمشروع لفضله وشرفه، ثم ثنى بما هو بالبدعة لا يخرج من الملة، وثلث بما يخرج من الملة. قال فإن نوى الزائر، الزائر لا يحضر القبور، إن نوى بزيارته فيما أضمره في نفسه أي كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة الآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم. ثم قصد أيضا الدعاء أي دعاء الله تعالى لنفسه ولأموات المسلمين بالعفو والصفح عن الزلات، ومع ذلك يبقى أراد العبرة والعظة والدعاء له والأموات. والشرط الثالث ألا يكون شد الرحال، يعني واحد في القاهرة وأبوه مدفون هنا، ما يجيش من القاهرة مخصوص علشان يزور تربة أبوه، لكن هو بيزور الأحياء من أهله، بيزور الأحياء من أهله. لو في مرة من الزيارات هو جاي يزور أهله راح القبور وزار أبوه ما فيش مشكلة، لكن ينزل من القاهرة مخصوص علشان يزور أبوه لا، نقول له لا تشد الرحال. يبقى الزيارة الشرعية ينوي بها العبرة والعظة والدعاء لنفسه والأموات، دعاء الله عز وجل، ولا يشد الرحال، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني أنت ممكن تركب من هنا وتروح المدينة فقط، ما تروحش مكة عمرة، لا، ممكن تحجز وروح المدينة تصلي ركعتين في المدينة وترجع، وممكن تروح تسافر وتحجز تروح لزور مكة تصلي ركعتين وترجع. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بشد الرحال إلى الأقصى والصلاة فيه آمنين مطمئنين. غير هذه المساجد لا تشد الرحال، يعني مثلا ما تطلعش من القاهرة من هنا من الشين تقول أنا رايح أصلي في المسجد الفلاني في القاهرة، ما أنت مالكش أي غرض في القاهرة غير أنك أنت تصلي في المسجد الفلاني من أجل البقعة فقط، هذا لا يجوز. طيب أنا رايح أحضر درس علمي في القاهرة، أنا في درس علمي في القاهرة، وأنا هطلع من هنا مخصوص عشان أحضر الدرس ده في القاهرة، إيش رأيكم في شد الرحال ده؟ فرقوا بين شد الرحال لطلب العلم وشد الرحال للصلاة فقط في المسجد. أن تشد الرحال للبقعة ذاتها هذا لا يجوز، أما أن تشد الرحال للعلم الذي فيها فهذا مشروع وهو في سبيل الله كما تعلمون. الشرط الرابع بقى بيان الاعتبار والدعاء، ولا يشد الرحال ولا يقل عند القبر هجرا أي كلاما محظورا، ما يروحش كده مثلا الميت يبقى لسه حديث عهد يقوم كده يصيح ويبكي ويا فلان ويا سبعي ويا ضبعي ويا جملي، لا لا يقول هجرا، ها، فضلا عن أن يستغيث بالميت ويناديه ويسأل قضاء الحاجات. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا. قال: فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة، فتلك الزيارة التي تتوفر في هذه الشروط زيارة سنية على الطريقة النبوية أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي في الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها ما سبقت الإشارة إليه. النوع الثاني قال: أو قصد الدعاء والتوسل، أو قصد الدعاء والتوسل بهم أي بالأموات إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. ده النوع الثاني، إنه نوع الزيارة البدعية، إذا قصد بزيارته الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك والتوسل بهم أي باء القبور إلى الله عز وجل فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها وهي ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن قال في دعائه: اللهم إني أسألك بجاه فلان، سواء كان ميت أو غائب، حي بس مش موجود عنده، وإن كان يرى، من قال هذا القول وإن كان يرى أن يظن ويعتقد أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، نقول: اللهم إنا نسأل، بيدعو ربنا هو بس بيتوسل به بفلان الميت أو الغائب الحي. قال: فقد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه، ودعا الله بغير ما أمره أن يدعو به، فإن الله تعالى أمرنا أن ندعو بأسماء الحسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اختار من الأسماء الحسنى ما يناسب حاجتك، قل: يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا تختار من الأسماء الحسنى ما يناسب حاجتك. هذا معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد، فكيف نقسم على الله بخلق من خلقه؟ لا يجوز. فإذا التوسل بالجاه سواء كان جاه الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم هذا توسل بدعي، وزيارة قبورهم من أجل هذا التوسل زيارة زيارة بدعية، وإنما التوسل المشروع إنما يكون بالأعمال الصالحة، كحديث أصحاب الغار الثلاثة، كل واحد توسل الله بصالح عمل. ويجوز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، فيجوز أن تقول لأخيك الذي تظن فيه الخير ادعيني 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 ربنا يشفيني، ادعيني ربنا يقضي حاجتي. فطلب الدعاء من الأحياء لا بأس به. ولذلك عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقي قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس ودعا، وكان من جملة دعائه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. يبقى هم عمر ما استسقاش بالعباس، ما توسلش بالعباس، ما قالش يا رب بجاه العباس اسقنا. عمر قال: يا عباس ادعو الله لنا، يا رب والرسول موجود كان بيدعين، الرسول مات الآن لكن عندنا عمه أقرب الخلق إليه، يا عباس استسق انت ادعي انت العباس. فدعا العباس فسقوا بإذن الله عز وجل. وكذلك فهذا من التوسل المشروع. ومن الأدلة على جواز سؤال الصالحين الدعاء حديث أويس القرني، الرجل الذي كان من أهل اليمن كان برا بأمه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستجاب الدعوة، ووصى من رآه أن يستغفر له. فلما جاء أويس القرني إلى المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سأل عمر أويسا أن يستغفر له. يبقى الزيارة البدعية هي أن يقصد القبور للدعاء عند أهل البركة أو ليتوسل بأهلها إلى الله تبارك وتعالى، فهذه زيارة بدعية. إن زيارة الثالثة الشركية، فإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضايا الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكف والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، ونفي ضد ذلك عنه. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا يقبل الله ممن دعا غيره صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي فريضة، فيعفو عنه بسبب هذا العمل، لأن الكافر عمله كله مردود عليه، كما قال تعالى: فأولئك الذين كفروا بربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقالوا إذ حرف تعليل ليه ربنا مش هيقبل منه صرفا ولا عدلا؟ قال إذ لأنه كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، يعني يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه إلا اتخاذ الند للرحمن فذلك إيه لا يغفره الله، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية من نفس السورة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.